والروح القدس لله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. هقرأ لأجل تعلمنا المزمور 122 اللي عنوانه فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. هو أحد ترانيم المصاعد صعود يعني ولداود النبي، وكانوا يقولوا هم متجهين إلى الهيكل وفي حالة فرح. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. نقف تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم، أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت الأسباط، أسباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب، لأنه هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا سلامة أورشليم ليسترح محبوك، ليكن سلام في أبراجك، راحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لا أقولن سلام بك، من أجل بيت الرب لا هنا ألتمس لك خيرا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. قبل أن أبدأ أهنئكم بالعام الجديد 2014، ونهنئ كل الشعب المصري وإخواتنا المسلمين والمسيحيين، وليكن عاما مليء بالبركة وبركات الفرح والسلام والمحبة. ونصلي أيضا من أجل هدوء البلاد، ومن أجل أنها تقوم من هذه الكبوة وتنطلق إلى أفاق تعم كل المصريين بالخير وبالسلام. أيضا يعز علينا في خلال الأيام الماضية انتقال نيافة الحبر الجليل الأنبا أغناطيوس أسقف السويس، ونيافة الأنبا أغناطيوس خدم في هذه الإبرشية، إبرشية السويس، حوالي 36 سنة، خدمة طويلة وخدمة مباركة، وتعب كثيرا وحمل صليب المرض فترة، ثم إرادة الله أن ينتقل بعد هذه الخدمة. المسيح يعزينا جميعا ويعزي كنيسته ويعزي شعبه في محافظة السويس، كل الكنائس هناك وكل الآباء الكهنة وكل الذين أحبوه وخدموا تحت رعايته. في بداية عام جديد أريد أن أحدثكم عن السعادة. السعادة، السعادة التي يبحث عنها الجميع يتفقون على طلبها، ولكن الجميع يختلفون على تعريفها. لو جيت تسأل كل واحد يعني ايه سعادة، هتلاقي كل واحد يقول حاجة. كلنا نتفق أننا نريد أن نعيش سعداء، على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى العائلة، على مستوى المدينة الصغيرة، المجتمع الكبير، على مستوى الوطن، على مستوى العالم. حتى أننا أحيانا نخاطب بعض الذين يحتلون بعض المناصب ونقول صاحب السعادة. طب يا ترى إيه هي السعادة دي؟ هل هي في ملك خاص؟ هل هي في مركز مرموق؟ هل السعادة في ثروة توجد عند الإنسان؟ هل السعادة في عفة اللسان؟ هل السعادة في من يكون صاحبا للسلطان؟ حتى أن أحد الحكماء وهو غاندي حكيم الهند يقول تعبير لطيف، يقول أننا جميعا نبحث عن السعادة وهي بين أيدينا، كما يبحث المرء عن نظارته، النظارة بتاعته، وهي معلقة فوق أنفه. يعني أحيانا من اعتياده استعمال النظارة ينسى أنه هو لابسها، يقعد يدور عليها وفي الآخر يلاقيها هو معلقها أو لابسها. السعادة أمنية غالية في حياتنا كبشر، ولكن ربنا يسوع المسيح عندما أتى إلينا في تجسده وفي خدمته قال جئت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، يكون لكم أفضل. وأفضل هنا هو تعبير عن السعادة التي يبحث عنها الإنسان. يختلف تعريف السعادة من شخص إلى آخر، ولكن يجب أن نعرف أن السعادة أولا وأخيرا هي في شخص وليست في مجرد أسلوب حياة. ولذلك في أمثال العرب يقولون الرفيق قبل الطريق، الرفيق اللي هيمشي وياك قبل السكة اللي هتمشي فيه. وياك رفيق، السكة هتبقى سهلة والسكة هتبقى يعني مفرحة ليك وسعيدة تسعدك، ولكن إذا لم يوجد هذا الرفيق تبقى السكة طويلة ومملة وغائب عنها الفرح وغائب عنها السعادة. ولذلك السعادة هي في شخص المسيح أولا وأخيرا. سعادة الإنسان في شخص المسيح وليست في مجرد السلوكيات الأخلاقية في حياة الإنسان، ما تعملش سعادة. وزي ما بقول لك هي وده المثل الرفيق قبل الطريق. فالرفيق هو شخص المسيح قبل الطريق، قبل السلوك نفسه بأي صورة من الصور. عشان أبقى محدد وياكم أنا هاخد كلمة سعادة واشرحها لكم من خلال حروفها، لأنها تشرح معناها في تركيبها اللغوي. سعادة كلمة تتكون من 5 حروف، ودائما رقم 5 في اللغة العربية يعني قبضة اليد، يعني منظومة عمل متكاملة وشاملة. وكثيرة خالص في الكتاب المقدس حكاية الخماسيات اللي ممكن نجدها في أصفار كثيرة. فكلمة سعادة تبدأ بحرف السين، والسين رمز للسماء. فالسعادة لا تبدأ من على الأرض، السعادة تبدأ من السماء. الإنسان الذي له علاقة قوية بالسماء، لأنك أنت مخلوق على صورة الله ومثاله، وأنت مخلوق إلهي وفيك نفخة ونسمة حياة من الله، وأنت أيها الإنسان تاج الخليقة وقمة الكون. الخليقة الأرضية دي تاجها هو الإنسان. ولذلك لا يمكن أن يحصل الإنسان على سعادة بأي صورة من الصور إلا إذا ابتدأ من نقطة سماوية، ابتدأ من عند الله. عندما تكون للإنسان علاقة قوية في حياته بالسماء، ودايما فكر السماء حاضر في حياته هو على الأرض ومتصل بالسماء، يجد حياته كلها سعادة. تتذكرون معي زكى العشار كان كل همه في شوية القروش اللي قدامه، بيشتغل عشار شغلته ويجمع هذه الضرائب، وقد يظلم البعض، هذا كل عالمه. وعالمه ده هو مرتبط بالأرض، وبالتالي لم يكن عنده فرصة أن ينظر إلى فوق. ولما خطرت عليه فكرة أن يطلع على الشجرة الجميزة لكي ما يرى يسوع الذي يسمع عنه، فكأنها كانت رسالة يحركها الله في قلبه لكي ما يرتفع الشجرة أعلى. وعندما قابله المسيح قال له أسرع وأنزل، اليوم حصل خلاص لهذا البيت، وبدأت العلاقة، بدأت شرارة السعادة في حياة زكا الذي نعتبره في الكنيسة أنه قديسا. لازم السعادة تبتدي من السماء، وتبتدي من السماء يعني الإنسان اللي دايما يفكر في السماء، يفكر في هذه الطبيعة التي نعيشها. وللسبب ده ان دائما الانسان يحصل على جرعات من السعادة عندما يذهب الى بعض الاماكن. فمثلا عندما يذهب الى البرية، البرية بقى فيهاش مباني، ما فيهاش طرق، ما فيهاش حاجة تعوق الرؤية، يبقى شايف الرمل قدامه والسماء. وعندما يذهب إلى البحر يقضي فترة أيضا انسياب المياه والسماء، يشعر براحة وبسعادة. وعندما يذهب إلى الريف، الريف أيضا حقول خضراء متحدة بالسماء، ولذلك يسعد. ولذلك يا أحبائي، من الأهمية بمكان أن الإنسان يقضي أوقات في هذه الأماكن التي تؤكد على علاقته بالسماء. هذا بالإضافة لحياة الروحية، حياة السماوية، إن كان في صلوات، إن كان في تأملات، إن كان في مناجاة بينه وبين السماء، إن كانت السماء المفتوحة قدامه دايما يلقي أحماله وأتعابه، وكأنه بيسمع صوت من السماء عندما يقف ويرى السماء وهو يصلي مثلا: تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. سعادة تبدأ بالسماء. حتى بالإنجليزي happiness اللي هي السعادة تبتدي بالإتش، والإتش دي اللي هي heaven السماء. دي خطوة الأولى. وفي كل مرة تنظر إلى السماء وتخلي السماء في قلبك، يتقوى إيمانك وترتفع فوق الأرضيات، وما تبقاش مهموم بس بأتعاب الأرض وبالترابيات، ترتفع قليلا. هذه البداية للسماء. وإحنا في القداس نقول، أبونا يقول: أين هي قلوبكم؟ نرد عليه تعبير جميل قوي، نقول له: هي عند الرب، هي في السماء. قلبي ده، مشاعري، إحساساتي، عواطفي، كلها متخذة في السماء. كانوا زمان، من زمان قوي يعني، من عشرات السنين كده، لما يبقى إنسان يعني مرتبط قوي، خادم كده مرتبط بربنا قوي، يسموه خنفاوي، جاية من الكلمة القبطية خنفاوي، يعنيها من السماء، يعني الشخص ده سماوي الطابع أو الشكل. دي نمرة واحد، الحرف الأول سين. الحرف الثاني العين، وهو تعبير عن العطاء. فالسعادة ليست في الأخذ أبدا، السعادة هي دائما في العطاء. وهذا الفكر عندما يملأ قلب الإنسان يشعر بسعادة. والآية الوحيدة التي قالها السيد المسيح ولم تذكر في البشائر الأربعة، ولكن ذكرت في سفر الأعمال، هي: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مغبوط، مغبوط يعني الغطة اللي هي السعادة. مغبوط هو العطاء، فحرف العين هو تعبير عن عطاء الإنسان. سعادة الإنسان تكون دائما في العطاء. نلاحظ كده في حياة الأسرة، يمكن أن تكون الأم أو الأب عندما يعطي شيء لأبنائه، أي حاجة، يعطي طعام، يعطي هدية، يعطي أي شيء، يكون هو أكثر سعادة. وعندما تأتي وصية مثل وصية العشور أو البكور أو النذور، هدف الوصية أولا أن يتعود الإنسان على هذا العطاء فيصير أكثر سعادة. الحكاية كلها من عند ربنا. لو في إيدك أي حاجة هي أولا وأخيرا بتاعة الله، لكن منحها لك، وأنت أيضا من هذه المنح وهذه العطايا تقدم، وعندما تقدم تصير أكثر سعادة. أي حاجة هتقدم، يمكن تتذكروا معي المرأة صاحبة الفلسين الأرملة، ست غلبانة فقيرة على قد حالها، ولكن روح العطاء التي في داخلها لم تقف عند حد. هتعملي ايه؟ قالت هاخد فلسين واقدمهم، ودول اعوازي، كل اللي عندي. وكانت اكثر سعادة، ولذلك مدحها السيد المسيح. هذا العطاء أو هذا العمل نسميه دائما خدمة المحبة، خدمة المحبة. في واحد بيعمل الخدمة ربما لأنه مكلف بيها، أو يعني هيقدم تقرير لأبونا أو سيدنا، فيعني عايز التقرير يبقى فيه كلام مكتوب. وفي واحد يقدم خدمة المحبة لأن هذه الخدمة فيها شكل من العطاء، وكأنه بس كده مندوب بريد بيسلم حاجة لأصحابها فيصير أكثر سعادة. أحيان في الأعياد الكنائس من خلال خدام وخادمات تحاول أن تقدم بعض الاحتياجات للأسر، وده أمر جيد وجميل. ويتعب الخادم أو الخادمة أو الأب الكاهن في توصيل هذه الاحتياجات، ويتعب ويروح ويجي ويطلع سلالم وينزل سلالم، كل ده أمر حلو، لكنه يعود إلى بيته وهو أكثر سعادة إذا كانت خدمته خدمة محبة. فالعين هي العطاء. إذا أردت أن تعيش السعادة، عود نفسك باستمرار أن تقدم. لا يهم الله مقدار ما تقدمه، ولا يهم الله حجمه، لكن ما يهم الله هو المحبة التي في هذا العطاء. وعندما تقدم هذا العطاء بروح المحبة تكتسب سعادة وتعيشها كل يوم وانت فرحان. ده الحرف الثاني. الحرف الثالث حرف الألف، وهو الآخرين. الآخرين، والآخرين يعني الإنسان يتخلى عن أنانيته. السعادة مش ممكن تكون ويا الأنانية. يعني على سبيل المثال، عندما يسمح الله بسر الزيجة وتكوين الأسرة، إن دخل في تكوين الأسرة الذات أنا، تكون النتيجة الأسرة دي تبقى تعبانة. لكن إن دخل في الأسرة وعاشت بروح العطاء والآخر أولا، أسرة تبقى سعيدة جدا. فالآخرين مش أنت، مش ذاتك، وإن نظرت إلى العالم وكل الضعفات اللي فيه والحروب اللي فيه والعنف اللي موجود في العالم بصفة عامة والجريمة اللي موجودة والاعتداءات اللي تبقى موجودة، كلها تدور حوالين كلمة واحدة وهي ذات الإنسان أنا. أما إذا نظر الإنسان إلى الآخر هتكون النتيجة نتيجة للإنسان يشعر بسعادة. فاكر قصة، هي قصة لطيفة وللأطفال لكن لها معنى لطيف قوي. تحكي القصة إن كان في أم عندها ابنين، فعايزة تطلعهم بيحبوا بعض ويقدموا عطاء. فتيجي على الفطار وتعمل لهم بيضتين وتحطها في وسطهم، وبعدين تاخد البيضة الأولانية تديها لطفل منهم تقول له خد قشرها. الولد يبتدي يجتهد في قشرها ويقسمها اتنين وقدم نصها لأخوك. بعد ما يخلصوا النصين دول تعمل نفس الفعل مع البيضة التانية. واحد فيكم طبعا هيقول ايه الوجع الدماغ ده، طب كل واحد طفل ياخد بيضة وخلاص تخلص القصة. طبعا ممكن، لكن هي في سبيل التربية وفي سبيل زرع روح العطاء تعمل كده. كتير نسمع عن خلافات في وسط أسرة واحدة بسبب الميراث، في حين لو طرف منهم قال الآخر أولا تتحل كل المشاكل ونص القضايا اللي موجودة قدام محاكم وتاخد سنين وأوقات وأتعاب وصرف ووقت ممكن تختفي. لكن السعادة لا تأتي زي ما اتفقنا، ليس لمركز ولا جمال ولا مال ولا منصب ولا أي حاجة. السعادة تأتي بأن الإنسان يضع الآخر أولا، يحط الآخر أولا. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال إذا أراد أحد أن يكون أولا يكون آخر الكل وخادم الكل، يكون آخر الكل وخادم الكل. وفي مثل الغني ومثل وكيل الظلم يقول لنا كده في المثل، اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. ده انت تعمل أصدقاء بالمال اللي لو استبقيته عندك وهو يخص الله صار كأنه مال ظلم، ظلمت فيه آخرين. بالصورة ده هي اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، اللي هو نظرة الإنسان للآخر واحتياج الآخر أو عوز الآخر بصفة عامة. والروح دي روح في غاية الأهمية من أجل سعادة الأوطان. أحيانا يقيسوا سعادة المجتمعات بالأعمال الخيرية اللي بتتم في المجتمع ده، أي مجتمع في العالم يقيسوا مثلا جمعيات الخيرية أو اللي بيسموها التشاريتي بتقدم العمل ده كم جمعية في المدينة دي مثلا، لأن تقديم هذا يعبر عن أن روح السعادة موجودة، عدد كبير مشارك بينظر إلى الآخرين واحتياجات الآخرين. الحرف الرابع حرف الدال، وتستغرب وياه لما تعرف أن الدال دي رمز للدموع. تقول لي سعادة ودموع، أقول لك زي ما بنقول أحيان دموع الفرح. الدموع اللي هي تعني التعب، فالسعادة مش الإنسان معناها يقعد كسلان والسعادة تجيله كده جاهزة، لا، ده لكي ما تحصل على السعادة يجب أن تعمل وبجد. فملعون من يعمل عمل الرب برخاوة، أو الرخاوة لا تمسك صيدا. تجد وتشتغل وتتعب، تماما زي الأب والأم اللي بيجتهدوا جدا في تربية أبنائهم، بيجتهدوا في تربية أبنائهم أولاد أو بنات باهتمام بالغ. حتى أن واحد من القديسين قال أن إكليل التربية يساوي إكليل نصف راهب، يعني الراهب المتوحد أو اللي عايش في حياة النسك وعايش في هذا النسك والزهد له إكليل، هذا الإكليل يتساوى مع الأب والأم اللي بيجتهدوا في تربية ابن أو ابنة ليهم. دموع، ألم، تعب، بذل، تضحية. حتى مسيحنا القدوس عندما أتى إلينا فحمل الصليب كله ألم. نقول له ليه يا رب بس تيجي وتتصلب علشان وقصص الألام الكتيرة ده؟ هي يقول من أجل سعادة الإنسان، من أجل سعادة الإنسان ومن أجل أن يشعر الإنسان بهذه السعادة في حياته. لأن الألم هنا أو الدموع هي أيضا دموع التوبة، فالشخص لا يستطيع أن يحصل على السعادة وهو في الخطية، مش ممكن يحصل الإنسان على أي شكل من أشكال السعادة. حتى الإنسان اللي بيتعاطى دراجز أو مخدرات أو كحوليات أو أي حاجة من هذه أو أمثالها، هو يشعر بسعادة مزيفة تماما. والسعادة المزيفة ده تدوم وياه فترة قصيرة جدا، ومش ممكن يشعر بالسعادة بتاعة الإنسان العادي. حتى الكتاب يقول إيه في سفر الأمثال؟ يقول النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. تاخدوا بالكم من التعبير ده، كل مر، كل المواد اللي بتدخل في الإدمان بدون استثناء فيها مرارة، قد تزداد المرارة أو تقل المرارة لكن كيماويا فيها مرارة. لكن لأن النفس جائعة من السعادة، فعندما تتناول أو تأخذ أي جزء أو أي حاجة من الحاجات ده هي تشعر أن كل مر صار حلوة، ودي حلاوة ملهاش معنى ولا تستمر ولا تفيد الإنسان ولا تعطيه شعور السعادة. السعادة كلمة كبيرة في حياة كل واحد. فالدموع هنا معناها في تعب. حتى الكتاب يقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك. هو لما يزرع بالدموع، وأنا أحيانا أتخيل يزرع بالدموع يعني بيروي الزرع بدموعه، يعني تصور واحد كده بيقعد جنب الزرعة ودمعة العين هي اللي بتروي الزرعة دي، بالتأكيد الحصاد اللي هيطلع من الزرعة دي هيبقى حصاد مفرح ومبهج. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك. السعادة فيها دموع، فيها تعب، فيها اجتهاد، فيها بذل الجهد. أما الحرف الأخير فهو حرف الهاء، اله، ومعناه الهناء الداخلي اللي ممكن نسميه الرضا، الرضا الداخلي. إنسان يشعر إن حياته راضية، أو ممكن نسميها كده نوع من الاكتفائية، إنسان المكتفي. تيجي تسأله عايز الحاجة الفلانية، طب عايز إيه؟ يقولك مش عايز حاجة. هو بقى عنده رضا داخلي، شبع داخلي. أتذكر مرة قصة من القصص الجميلة في خدمة إخوة الرب، إن جت مجموعة كده صغيرة 4-5 أفراد عايزين يخدموا الأسر المعدمة تماما. فبعتهم بيت اسمه بيت لكن ما هوش بيت يعني. فراحوا لقوا ست كده يعني في مثلا في عمر الأربعينات موجودة في البيت وحولها 3-4-5 أطفال كده وقعد على الأرض. فقالوا لها ده سيدنا بعتنا علشان شوف لو أنت محتاجة حاجة نجيبها لك. بصوا في البيت ما لقوش أي حاجة بالمرة، لا توجد سوى حصيرة فقط. فقالوا لها أنت مش عايزة حاجة؟ قالت لهم لا أنا عندي كل حاجة والبيت فاضي، أو يعني الأوضة اللي هي عايشة فيها دي فاضي. جوزك فين؟ بيشتغل. قالوا لها طب ما أنتش عايزة ثلاجة؟ قالت لهم جوزي هيجيب لي. طب ما أنتش عايزة سرير؟ جوزي هيجيب لي. المهم الإجابة بتاعتها جوزي هيجيب لي. جوزها ده إنسان يعمل على أيديه، ليس له دخل ثابت، يوم يشتغل وعشرة ما يشتغلش. لكن أصارت إجابة هذه المرأة أو هذه الزوجة أصارت المجموعة. هي البيت فاضي أو المكان اللي هي عايشة فيه فاضي، لكن عندها نوع من الشعور الداخلي بالرضا. هو حالة فقر شديد لكن الله أرسل المجموعة دهيت علشان يخدموهم، يخدموا هذا البيت ويجيبوا له كل حاجة ويصير أو يستحق كلمة بيت لأسرة فيها حوالي 7 أفراد عايشين ويا بعض. حالة الهناء الداخلي، الرضا الداخلي، السعادة الداخلية. خد بالك ابتدينا من السماء وانتهينا بالقلب. ابتدينا من السماء وعشنا على مستوى حياتنا الأرضية لكي ما تنتهي بالقلب، القلب المكتفي والراضي والسعيد، مش القلب المتذمر أو اللي مش عاجبه شيء. بيقولوا 3 كانوا بيقطعوا الأشجار، بيقطعوا الشجر، فواقفين جنب بعض بيقطعوا شجر في الغابات يعني. فبيسألوا الأولاني أنت بتعمل إيه؟ فرد كده وهو يعني متضايق، قال لهم أنا بشتغل علشان بقطع الشجر، بقطع الشجر عشان يبقى خشب وياخدوه يستخدموه. سألوا التاني أنت بتعمل إيه؟ قال لهم أنا بأكسب لقمة عيشي، عندي أسرة كبيرة وعلشان أقدر أكلها. جم التالت لقوه مبسوط وهو بيعمل نفس العمل، فسألوه بتعمل إيه؟ قال لهم أنا بقطع الخشب وأشترك في بناء بيت لله. تعرفين في بعض الغابات يعملوا الكنائس من الخشب، خشب الأشجار. فهو سعيد بالعمل اللي بيعمله لأنه بيشارك، يمكن هو مش هيستخدم المكان ده لكن هو يشارك في بيت لله. أيهما كان أكثر سعادة؟ شاول الترسوسي أم بولس الرسول؟ أيهما كان أكثر سعادة؟ داود قبل الخطية أم بعدها؟ أيهما كان أكثر سعادة؟ أغسطينوس في حال انحرافه وبعده أم في حال توبته وقربه؟ أغسطينوس ده قال كده: بحثت كثيرا عنك أيها الجمال غير المدرك، وأخيرا وجدتك في قلبي. هي السعادة بوجود المسيح في قلبك أولا وأخيرا. بالصورة دهية يعيش الإنسان في سعادته. ومع بداية العام الجديد حط قدامك المنظومة دهية واجتهد فيها إنك تكون إنسان سعيد وتسعد من حولك. في خطية إن أنا أتعب اللي حواليا، في خطية إن الإنسان ممكن يتعب فرد من أفراد أسرته أو يسبب ألما أو ضيقا. وفي إنسان يجتهد في هذه السعادة، وبحسب أمانتك سيعطيك الله أن تعيش وتحيا كل أيام السنة في سعادة وفي فرح باستمرار. يوم الأربع الجاي بنعمة المسيح هيبقى تاني يوم عيد الميلاد، وده دايما ببقى في الدير، فيتوقف اجتماعنا ده، والأربع اللي بعديه هيبقى مواعيد الاستفتاء اللي هو 14 و15 اللي بنشجع عليه كل المصريين المشاركة في هذا الاستفتاء، لأنه خطوة أساسية في منظومات أو في خطوات الحياة المصرية القادمة في السنة الجديدة اللي بنحياها. فإحنا هنتوقف الأسبوعين دول، الأحد 8 يناير، الأربعاء 8 يناير، والأربعاء 15 يناير، ونرجع بنعمة المسيح إذا أراد الله وعشنا في الأربعاء 22 يناير بعد عيد الغطاس. كل سنة وانتم طيبين.